تأملات فلسفية
زاوية إذاعية خاصة بأم العلوم، وجلسة دراسة وتمحيص للمعرفة ومبادئها وأشكالها. تأملات فلسفية برنامج للتفكير الفلسفي، يضع الأسئلة ويبحث بين ثنايا الفلسفة عن محاولات للإجابة. تأملات فلسفية يعدها ويقدمها الدكتور محمد حجاوي على إذاعة منارات.
أعزائي المستمعون، مرحبا بكم في تأملات فلسفية. حينما طلبت مني هيئة إذاعة منارات أن أقدم تأملات عن الفلسفة ورهاناتها، قفزت إلى ذهني أسئلة جدية وكثيرة كادت تجعل مهمتي عسيرة للغاية، بل كادت تحول بيني وبين تحقيق هذه المهمة لأسباب عديدة، أهمها أنني تذكرت سؤال تيودور ويزرمان القائل: ألم يعد هذا السؤال عن الفلسفة من فرط تكراره يثير اشمئزاز الفلاسفة أنفسهم؟ من وقع هذا السؤال ثار في ذهني سؤال أكبر من هذا بكثير: هل نحن في حاجة إلى الفلسفة اليوم؟ لكن وما العيب في التساؤل حولها؟ يبدو لي أن تكرار طرح السؤال ليس دليلاً على إفلاسه، فالسؤال يصبح مفلساً عندما يخلو من عنصر الإثارة الفكرية والقلق الفلسفي. فهل هذه الإثارة تتحقق في واقعنا الحالي؟ إن ما يخلصنا من وهم البحث عن سراب ماهوي للفلسفة العربية وأشكلة السؤال، علماً أنه ولد يوم ولدت الفلسفة في مالطية اليونانية، ليستمر مطروحاً في الفلسفة الحديثة والمعاصرة إلى اليوم. فقدر الفلسفة أن تبقى تتساءل وأن تنتقد من ذاتها وتتخذ من ذاتها موضوعاً لهذا السؤال ولهذا النقد. أليست الفلسفة والتفلسف مصطلحاً مداناً في العرف الاجتماعي؟ ألم يفتي ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن بن موسى بن أبي النصر المعروف بالشهرزوري بتحريم الفلسفة؟ ليست هذه أول مرة تهاجم فيها الفلسفة وتنبذ بوصفها شيئاً تافهاً؟ فقد أدان تفكير الكنس الرسمي الفلسفة المستقلة على أساس أنها غواية دنيوية تصرف الإنسان بعيداً عن الله وتحطم روحه بمسائل زائفة. ليس هذا فحسب، فقد هاجمتها النزعة الشمولية اليائسة على أساس أن الفلاسفة لم يفعلوا أكثر من تفسير العالم بطرق شتى، بينما المهم هو تغييره. ألم تسخر فتاة من الإيماء بطاليس الذي يعد أول الفلاسفة اليونانيين، حيث شاهدته يقع في حفرة أثناء ملاحظاته للسماء؟ ضحكت عليه الفتاة الشراقية وأغرقت في الضحك ضحكا لا يزال يتردد حتى اليوم. فهل سيظل الفيلسوف كما يقول أفلاطون الذي أورد الحكاية دائما موضع ضحك، لا من الفتيات الشراقيات وحدهن، بل من أغلب الناس بوجه عام؟ لكن والحال هذه، ما مآل حركة الإنسان الإنفعالية إن لم يجب عن أسئلة الفطرة: من أين وإلى أين ومتى وكيف ولماذا؟ وهل الفلسفة شيء آخر غير الإجابة عن هذه الأسئلة؟ وهل كان تحرك العرب المسلمون دون هدف؟ ألم ينشئ العرب فلسفة متميزة منسوبة تاريخياً وحضارياً طوروها إثر اطلاعهم على التراث الفلسفي ثم أضاعوها إثر هجمات المغول والصليبيين والمستعمرين الغربيين فقدوا بضياعها مقومات الحضارة؟ أليس العرب اليوم في ظروفهم الراهنة التي يسمها نزيف الدم وفذاحة التمزق الذي يعيق وحدة صفوفها أحوج ما يكون إلى استعادة السؤال الفلسفي المبدع لارتياد أفاق فلسفية عربية معاصرة له؟ في تراثهم جذور راسخة، ولهم في التجارب الفلسفية للأمم من حولهم مصادر غنية. قمة الحرج والقلق، لقد أفضت بي هذه التساؤلات الكثيرة إلى ما هو أدعى إلى الحيرة والارتباك، وهو ما حكم هذا الإسراف والهذر لإمكانات نهضة الفلسفة وشروطها في ميزان العروبة والإسلام والقومية والإقليمية؟ ألم يحاول الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد إدماج الفلسفة ضمن الثقافة العربية الإسلامية التقليدية فاعترض عليهم كل من الغزال وابن خلدون؟ نروم من وراء كل هذه الأسئلة الكشف عن واقع وآفاق الفلسفة عربياً ضمن الإنتاج المعرفي في الفكر العربي المعاصر. والسؤال الذي يواجهنا بإلحاح ونحن بصدد التفكر في هذا الهدف يتعلق بوجه عام بالفلسفة العربية المعاصرة، وتحديداً بحقيقة وصفها بمعنى أصح. هل توجد فلسفة عربية معاصرة أم لا؟ وما السبيل إلى إعادة بعثها؟ وهل هي تقليد وتبعية؟ أم هي إبداع وتأسيس لفلسفة أصيلة؟ كيف السبيل إذن إلى إنتاج فلسفة عربية معاصرة لا تكاد تكون إعادة قراءة وإعادة إنتاج للفلسفة الغربية؟ تقتضي معالجة هذا السؤال طرح سؤال آخر مؤداه: هل هناك فلسفة تخص العرب لم تكتب بعد؟ مهمة دعم الجهود البناء. إن أحد منافذنا إلى الفلسفة يمر عبر تجاوز المأزق الذي توجد عليه الفلسفة اليوم في العالم العربي، مأزق عبر عنه الأستاذ محمد وقيدي كما يلي: تلتقي مشكلة الفلسفة عندنا اليوم بما هي عليه في العالم غير الأوروبي وغير الغربي، إذ بينما يكون عليه أن يقبل مشاكل الغير باعتبارها إنسانية عامة، لا يستطيع لعوائق حضارية وثقافية ولغوية أن يوصل مشاكله إلى الغير باعتبارها مشكلات من نفس المستوى. والسؤال الإشكالي بهذا الصدد كما يصوغه الأستاذ وقيدي هو التالي: كيف يستطيع فكر ما في الوضع الذي يوجد عليه في بلدنا وفي بلدان أخرى أن يفكر في المباشر الذي يمثل في المباشر الذي يمثل في واقعه، وأن يجعل هذا التفكير ذا قيمة إنسانية عامة؟ إن الأمر لا يتعلق بميلاد أو نشأة الفلسفة، يضيف الأستاذ محمد وقيدي، بل السؤال يتعلق باستئناف القول في الفلسفة، استئناف واستمرار التجاوب مع مشكلات إنسانية متجددة، أصالة الطموح وجدية. ضمن هذا الإطار يندرج كتاب الأستاذ علي حرب الفكر والحدث، وهو عبارة عن حوارات أجراها في أوقات متفرقة جمعها تحت عناوين مختلفة، من بينها حواره حول الفلسفة والحدث، ومداره هو ما طرأ على الساحة الفلسفية من تغيرات جذرية طالت العلاقة بالفلسفة مفهوما وممارسة مهنة ودورا. وقد ارتأينا من جهتنا استلهام أفكاره نظراً لأصالتها وطموحها وجديتها، خصوصاً إصراره على إنجاز عملية الجمع بين أصالة الفلسفة وخاصيتها الإبداعية والنقدية. وهو رهان صعب يتساءل عليه حار، أليس التفلسف ضرباً من التأمل بغض النظر عن الانتماءات؟ ومن دون الالتفات إلى التمييز بين ما هو عربي وما هو غير عربي؟ يبدو أن الانتماء إلى ميدان الفلسفة، يضيف الأستاذ علي حرب، يقتضي عدم التمييز بين فلسفة عربية وأخرى غربية. فالتمييز والتميز والفرادة والخصوصية تخص الفلسفة كفضاء فكري، أياً كانت هويات العاملين فيه الثقافية والجغرافية. صحيح نحن لا نعدم في النهاية خصوصية المرء وانتماءاته، ولكن المهم، يقول علي حرب، وأن يتعامل معها بصورة منتجة وفعالة. فالواحد منا عندما يمارس التفلسف أو يقرأ نصوصاً لفلاسفة معاصرين، إنما يكتب بلغته وبذاكرته وتجربته ومعاناته، وبذلك يكون الفيلسوف يمارس عالميته من خلال خصوصيته، ويبلغ شموليته بقدر تفرده، حتى الشارح لا يكون شارحاً بالمعنى السلبي للكلمة، بل يتدخل في إعادة تركيب النظام المنطقي للنص، ويظل بذلك المرشد الذي يوضح المسائل الصعبة. لهذه الاعتبارات كلها، أن الأوان في اعتقادنا لتجاوز التقييمات الخادعة التي تميز بين فلسفة عربية وفلسفة غربية. فالمطلوب أن نكتب فلسفة بالعربية، فلسفة تثير بأفكارها ومفاهيمها العرب وغير العرب على السواء. مع ذلك فنحن لن ننتج فلسفة، يستحيل إنتاج فلسفة ما دمنا نبحث عن فلسفة عربية، لأن خلق هذه العبارة إمكانية قيام فلسفة تخص العرب وحدهم من دون سواهم. وإذا تحقق مثل هذا الإدعاء فلن تكون سوى عقيدة أو إيديولوجيا، وهذا يؤدي إلى أدلجة الفلسفة وتسييسها، وفي هذا بالذات مقتلها. ينبغي أن نتوجه نحو الكائن ونحسن قراءة الحادث. بعبارة أخرى، أن الأوان لنكف عن تعريب الفلسفة وننصرف لإنتاج أفكار وفهم كل ذات مفكرة، وكل من قام منا بمثل هذا العمل يستحق آنذاك نعته بفيلسوف عربي، فالأفكار لا جنسية لها. والفلسفة كما جاء على لسان جيل دولوز هي إبداع ونحت للمفاهيم. إن القول بوجود فلسفة واحدة لا يلغي تعدد الفلسفات واختلافاتها باختلاف الفلاسفة. فالمجال الفلسفي يبقى واحداً، والتفلسف ليس سوى إعادة إنتاج وإعادة قراءة. لكن هذا لا يعني أنه مجرد تقليد أو استهلاك لما ينتجه الغير، فإعادة الإنتاج هي فعل معرفي أو فاعلية فكرية لا تخلو من ابتكار وتجديد. لا عيب للمشتغل بالفلسفة يعني ينطلق ممن سبقه، لأنه سرعان ما يخرج منه بالذات، أي يشتغل عليه فقط كذريعة لإنتاج أفكار جديدة وابتكار مفاهيم جديدة تؤدي إلى تغيير الخارطة المفهومية برمتها، بمعنى أنه يؤدي إلى تغيير علاقتنا بسائر المفاهيم. هكذا فبنقد ديكارت أو كانت أو نيتش أو فوكو، سيتغير فهمنا للفكر وللعقل وللحقيقة وللذات. وهكذا نشأت كل فلسفة كبرى. ونحن إذا أردنا التجديد فعلينا أن نعترف بما حدث، وأن ننطلق منه لاستحداث مفهوم جديد أو لتحديث مفهوم قديم. آن لنا أن نتحرر من عقدتنا تجاه الغرب وتجاه التراث في آن واحد، لكي نرى ما يستجد عندنا من كتابات فلسفية. فنحن تجاوزنا طور التقليد والتبني، صحيح لابد من استخدام مناهج الغير وأدواتهم، لكن لا يجب تبنيها بل إعادة صوغها والتفكير بما فيها وعليها. إذ ذاك تصبح الأداة أداتي، والمفهوم مفهومي، والنص نصي، واللغة لغتي. ألم يتجاوز الخطيب الفرنسيين مستعملاً لغتهم التي هي لغته، وأنتج من خلالها فلسفة باللغة الفرنسية هي فلسفتنا؟ ينطبق هذا القول أيضاً على جاك ديريدا، الذي نستخلص من كتابه أحادية الآخر اللغوية قوله: أنا لا أملك إلا لغة واحدة، ومع ذلك فهي ليست لغتي، فلغتي الخاصة هي لغة لم ترق بعد إلى مستوى اللغة، ولغتي الخاصة هي لغة الآخر. إن اللغة اختلاف، وذاك هو موطن الهوية بامتياز. نستنتج من هذا القول أن العامل في الحقل الفلسفي ينتمي إلى التراث الفلسفي بصفته تراثاً يخترق الحواجز اللغوية والدينية والجغرافية. ولنا في تجربة كل من فرانس روزنفايغ وحنا أرنت وإيمانويل ليفيناس أسوة حسنة. فالأول ألماني المولد واللغة، ينطلق من مقولة أن الشعب اليهودي لا يحب مظهره الهويات في اللغة التي يتكلمها، لأنه دائما كان مهاجرا لا لغة أصلية له، بل كان دائما يتكلم لغة المضيف. لهذا فهو يعتقد أن اليهود يستخدم لغة المضيف لأسباب نفعية. أما حنا أرنت فموقفها مناقض للموقف الأول، فبالرغم من هجرتها المبكرة إلى أمريكا واكتسابها للغة الإنجليزية، فهي لم تقطع صلتها بأصولها الألمانية أو بلغتها الألمانية، بل إنها عبرت أكثر من مرة عن عدم قدرتها على تحمل مهجرها الجديد وحنينها الدائم إلى الأنطولوجيا في ألمانيا، ودافعت عن ضرورة الفصل بين ممارسات النازية بحق اليهود وبين اللغة الألمانية بما هي لغة الكينونة بامتياز. فليست اللغة الألمانية هي التي جنت وارتكبت الفظائع خلال الحرب العالمية الثانية، وإنما بعض الألمان وشتان بين الألمان واللغة الألمانية. أما إيمانويل ليفيناس فتجربته تختلف عن سابقيه، فهو بحكم أصوله اللتوانية وإتقانه للغة اللتوانية والروسية والألمانية والعبرية، فإن البحث في مسائل الأصل أو اللغة الأم ليست أولوية بالنسبة إليه. فرغم أنه عاش بكل كيانه الفكري والنفسي داخل اللغة الفرنسية، إلا أنه لا يجد حرجاً في الانفتاح على اللغات الأخرى. فماهية اللغة عنده في النهاية صداقة وضيافة. إن الباحث في الفلسفة يمكن أن ينفتح على كل التراث ومختلف فروع المعرفة. لا شك أن للتراث الفلسفي العربي خصوصية، لكن هذه الخصوصية هي لغوية أكثر مما هي معرفية، بمعنى أن النص العربي القديم يقدم إمكاناً لتشكيل نص عربي حديث. فأنا قد أشتغل على الفارابي كما أشتغل على أرسطو أو ديكارت، ولا أشعر أنني أنتمي إلى الفلاسفة العرب أكثر من انتمائي إلى الفلاسفة المحدثين والمعاصرين. إنها لذة النص، سواء كان لألماني كنيتش أو لباكستاني كمحمد إقبال، وذلك بقدر ما أنتمي إلى عصري وأتحدث لغته أو أنخرط في مشكلاته. والأهم أن الفلسفة المعاصرة تشكل ترسانة مفهومية يمكن استخدامها سواء لفهم العالم أو لإعادة مفهوم الفلاسفة القدامى من عرب وعجم. جرأة الموقف. يبدو أن الوقت قد حان لكي يدرج الفلاسفة العرب أنفسهم ضمن سلك الفلاسفة عموماً، ويعتبر النتاج الفلسفي المكتوب باللغة العربية إعادة قراءة للفلسفة اليونانية موطنها الأصلي، كما كان لهذا النتاج أثره في تشكيل الفكر الأوروبي الحديث رغم تناسيه وتجاهله وطمسه من قبل الغربيين. إن مهمة الفيلسوف العربي اليوم تتمثل في إعادة قراءة تاريخ الفلسفة لفضح ممارسة فلاسفة الغرب تجاه الفلسفة العربية من استبعاد وإقصاء. نعم، يقول علي حرب، نحن نفكر اليوم بواسطة فلاسفة الغرب، ولكننا نفكر أيضا عليهم، بمعنى أننا نشتغل على نصوصهم لكي نفكر فيما استبعدوه من التفكير، وبذلك سنسهم في تجديد الفكر الفلسفي عموما، ونمتنع عن وضع الحدود بين الفلسفة الغربية واليونانية من جهة والفلسفة العربية من جهة أخرى. بالطبع لابد من الإقرار باختلاف عصور الفلسفة وقطاعاتها ومدارسها، لكن كل قراءة فاعلة تقدم نسخة جديدة لما أقرأه، بمعنى أنني أنتج نصا يختلف عن النص الذي أنشغل به وأشتغل عليه، وهو نص يعكس تجاربي ومعايشاتي وبيئتي وثقافتي، أي تراثي الذي يشكل ذاكرتي في الحاجة إلى إبداع فلسفي. إن الواقع المأزوم هو الذي ينتج فلسفة، وحيثما توجد أزمة أو مأزق فثمة فكر فلسفي ينتعش، حيث تزدهر الأسئلة وتتعقد الإشكالات، وحالنا اليوم لا يحيد عن هذا التوصيف. لهذا يبدو لي أن الفرصة أصبحت سانحة وملحة للإنعطاف نحو الفلسفة، وهو مطلب يقتضي المغامرة التي تقض مضجع الفيلسوف وتقضه أمام تجربة الفكر بما في ذلك الاستثناء النادر الذي يتيح للفيلسوف إمكانية إحداث الفجوة والانخراط في المساهمة الكونية. وتجربة الفكر هذه هي ما يسمح بتوليد المفاهيم بما هي الشرط الضروري لأي حياة فلسفية ممكنة. ليست الفلسفة إذن موضوعاً خاصاً بالعرب أو بالعجم، ولا هي موضوعاً خاصاً كالوجود الحقيقة والآخر والذات، ولا نسقاً منغلقاً مما يعني أن لا شيء يوجد خارجها. وهنا تكمن راهنية كل فكر، ما دام أن أمر التفكير مندور للجميع وهو ليس في ملكية أحد، فضلا عن كونه غير قابل للمتاجرة، وبالتالي من الممكن لأي كان أن يربط علاقة حية مع الفلسفة مثلا في صياغتها القديمة، ما دام أن المشكل لا يكمن في تجاوزها، أو لنقل إنها دوما خاضعة لمنطق التكرار، لكنه تكرار مختلف يقتضي منا إعادة صياغة المشكل من جديد، لكن على نحو مخالف لأصحابها، نحو حدده إدريس كثير في كتابه في الحاجة إلى إبداع فلسفي، في محاولة الحفر في خاصية الفكر الفلسفي نفسه من حيث كونه فكر تساؤلي نقدي يروم خلخلة الأفكار الجاهزة وإعادة النظر في الحقائق القائمة بما هي حقائقه هو. أختم بهذا الاستهلال لجاك ديريدا. يتعين على الفيلسوف أن يكون بدون جواز سفر، لا بل بدون أوراق هوية، ولا ينبغي علينا أن نطالبه بتأشيرة لأنه يمثل إرثاً إنسانية. دمتم سالمين، وإلى الحلقة المقبلة.
تأملات فلسفية.
تأملات فلسفية،
زاوية إذاعية خاصة بأم العلوم، وجلسة دراسة وتمحيص للمعرفة ومبادئها وأشكالها. تأملات فلسفية برنامج للتفكير الفلسفي، يضع الأسئلة ويبحث بين ثنايا الفلسفة عن محاولات للإجابة. تأملات فلسفية يعدها ويقدمها الدكتور محمد حجاوي على إذاعة منارات.